ففي الأعماق يأتينا ونصر من دم الرأس يحيينا وأحزان من المحراب.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر. وفي كلمة متلفزة أضاف آية الله السيد علي الخامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحظر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه، مشيرا إلى أن الانتخابات تعد فرصة مهمة ويجب حث الشعب على المشاركة فيها. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا صبيحة يوم القدس العالمي الذي يصادف يوم الجمعة القادم. وأوضح نائب رئيس المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي أنه نظرا لعدم إجراء مسيرات وتجمعات للاحتفاء بهذه المناسبة بسبب تداعيات فيروس كورونا، فسيكون خطاب القائد بديلا للمراسم المعتادة. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة التقارير بشأن صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وأكد سعيد خطيبزادة أنه لا صحة لوجود اتفاق حول تحرير 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في أمريكا، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال دفعة واحدة في أي اتفاق. أكد قائد الجيش الإيراني أن القوة البرية للجيش حققت تقدما كبيرا في مجال تقنيات إنتاج واستخدام الطائرات المسيرة العسكرية. وأوضح اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش الإيراني وفي ظل تشديد الحظر على البلاد خلال العامين الأخيرين تمكن بفضل الكوادر الشابة من إنتاج أنواع الطائرات المسيرة وإدخالها الخدمة. أطلقت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية باسم علي ولي الله لتفتيش وتطهير قرى وتلال جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى من بقايا تنظيم داعش الإرهابي. وحسب بيان، فإن هذه القوة نفذت عملية تفتيش واسعة اعتقلت خلالها عددا من الإرهابيين المطلوبين وأثرت على عجلة تابعة لتنظيم داعش وذخائر حربية مخبأة. نفذت القوات اليمنية فجر اليوم هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة ب4 طائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصاروخين باليستيين من نوع بدر على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى عن قيام أحد قادة المرتزقة ويدعى طارق عفاش باحتجاز المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية منذ أكثر من 3 سنوات. أعضلت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أسماء المرشحين 3 لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي الطلبات المقدمة لعدم استيفائها الشروط اللازمة. وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام خلال مؤتمر صحفي إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا، ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق 3 من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 20 من شهر رمضان المبارك من العام 8 للهجرة، تمكن المسلمون بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من فتح مدينة مكة، وجاء الفتح إثر نقض مشركي قريش بنود صلح الحديبية الذي كان قد أبرم بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزعماء قريش قبل ذلك. وكان قوام جيش المسلمين 10,000 مقاتل دخلوا مكة المكرمة من كافة أبوابها، وقد أعلن الرسول الأعظم فور فتح مكة الأمان الكامل لأهلها الذين كانوا يوما يقفون بوجه انتشار الإسلام وكانوا يتعاملون مع المسلمين بقسوة تامة. فدفع الأسلوب المتسامح للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قريشا لاعتناق الإسلام. وبعد فتح مكة بدون إراقة دماء توجه الرسول الأكرم مصطحبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لتطهير الكعبة المشرفة من الأصنام، وأرسل فرق المسلمين لتدمير سائر الأصنام حول الكعبة وفي باقي المناطق بمكة وخارجها. وبمناسبة فتح مكة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. في 13 من شهر أوردي بهشت عام 1186 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث من مايو أيار عام 1807 ميلادي، أبرمت معاهدة فينكنشتاين بين إيران وفرنسا. وجاءت المعاهدة في الوقت الذي كان نابليون بونابرت منهمكاً بالحروب ضد الدول الأوروبية. ونصت معاهدة فينكنشتاين التي تضمنت 16 مادة على قيام فرنسا بتزويد إيران بالأسلحة الكافية للوقف بوجه الاعتداءات الروسية على الأراضي الإيرانية. وتعهدت باريس وفق المعاهدة بإرسال ضباط المدفعية والهندسة العسكرية للقيام بتدريب الجيش الإيراني، فيما تعهدت إيران بقطع علاقاتها مع بريطانيا وتقديم كل أنواع الدعم للقوات الفرنسية من قبيل السماح لها باستخدام الأراضي الإيرانية للعبور منها إلى الهند. إلا أنه على أثر إبرام فرنسا معاهدة سلام مع روسيا القيصرية سحبت باريس المدربين العسكريين من إيران ونكثت العهد وتهمشت المعاهدة، مما جعل إيران وحيدة في مقابل روسيا وأصبحت ضحية المطامع الاستعمارية. وأخيرا وفي الثالث من مايو أيار عام 1515 ميلادي هاجمت سفن القوة البحرية البرتغالية جزيرة هرمز الإيرانية بالخليج الفارسي، وبذلك بدأت فترة الاحتلال والتدخل الاستعماري الغربي في الشرق الأوسط. وتقع جزيرة هرمز استراتيجية عند مدخل مضيق هرمز الذي يربط الخليج الفارسي ببحر عمان في جنوب إيران، وسيطرت قوات الاحتلال البرتغالي على الكثير من الجزر في الخليج الفارسي ومن ضمنها البحرين التي كانت جزءا من الأراضي الإيرانية في تلك الفترة. واستمرت سيطرة البرتغال على الجزر الإيرانية حتى عام 1521 للميلاد، وقد تسبب العنف والظلم الذي مارسته قوات الاحتلال البرتغالي في اندلاع الثورات الشعبية عدة مرات. وأخيرا ومع تأسيس القوة البحرية الإيرانية تمكنت هذه القوة حتى عام 1652 من تحرير كافة الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حاقت بنا الأخطار حينها والكرار، حاقت بنا الأخطار حينها والكرار، صلت له الأقمار قد صاحت الأنصار، طلب علي شيبة فزت ورحت فزت ورحت
سيد أحمد الياسر
يا جوهر الأخطاب يا داحي الأبواب، مذ كنا في الأصلاب نبكي رزء المحراب، إذ نادى الطهر ربه ندعوك بالأحزان يا حيدر والأشجان، يا صارم الرحمن في غدرة العدوان، فحزى من تلك الضربة فزت بالأحزان، يا حيدر والأشجان، يا صارم الرحمن في غدرة العدوان، صحت من تلك الضربة فزت يا أيها الهمام، قد نعتك الأيتام في شجو والإسلام. كالأيتام في شجو والإسلام كيف يحنو الضرغام والسوح تخشى حربا صوت في المدى حين أردوك العدى جبرائيل رددا قد هوى ركن الهدى والحق ضاق دربا أجى صوت في المدى حين أردوك الحدى جبرائيل رددا قد هوى ركن الهدى والحق ضاق دربا يا سرمدا والماء يا سرمدا والماء يا خير الأوصياء من بعدك للفقراء إذ تدهى بالأرزاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان المقدسيون ومعركة الثبات في الشيخ جراح، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم، التي سنبدأها بحديث الدار. بعد حديث الدار ننتقل لنستضيف مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، ونحاوره في إطار البرنامج. كما آخر فقرة في هذا البرنامج ستكون إن شاء الله فقرة مع الشهداء، التي نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. نعم مستمعينا الكرام، والآن ندعوكم أحبائي لنستمع وإياكم إلى فقرتنا من حديث الدار والزميلة منار عبد الجبار.
حديث الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. نظمت لجنة المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وقفة في خريبة أم الكباش شرق قرية طمون في طوباس، وتخلل الوقفة حملة زرع أشجار أقيمت رفضا لقرار ضم الأغوار وردا على قرار المستوطنين إقامة بؤر استيطانية، هذا فضلا عن الاعتداءات الأخيرة بحق أصحاب الأراضي التي تمثلت بقلع الأشجار وهدم المنشآت ومحاولات مصادرة الأراضي. وتعد الأراضي الزراعية في خريبة أم الكباش هدفا استراتيجيا لسلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية. إلى تقرير الزميل رفعت السعيد.
هي ككل بقاع فلسطين، منطقة أم الكباش شرق بلدة طمون في دائرة الاستهداف والتمدد الاستيطاني. جاء أصحاب الأراضي اليوم ليؤكدوا ملكيتهم لهذه الأرض ورفضا لأي عدوان صهيوني عليها، وذلك بإعادة زراعة أشجار الزيتون فيها التي خلعها الاحتلال الصهيوني قبل أسابيع.
قبل 3 شهور نفذوا أول عملية هدم، هدموا البيئة بار 2 وكلعوا حوالي 250 شجرة زيتون. ردوا بعد 3 شهور كملوا على باقي الأرض، مساحتها الباقي 8 دونمات مزروعة فيها 250 شجرة زيتون وفيها 3 أبار رضموهن وكلعوا كل الزيتون.
تزيد مساحة منطقة أم الكباش عن 3000 دونم، وهي منطقة رعوية خصبة. في كل عام تتعرض هذه المنطقة للاعتداء من قبل المستوطنين، حيث يمنع المزارعون من زراعتها ورعي أغنامهم فيها سعيا لإقامة مستوطنة جديدة فيها، رغم أن المواطنين يملكون طابو في ملكيتها.
وأنا سبق وإني طلبت الجهات المعنية والمختصة ضمن سلطتنا وضمن صلاحية الرئيس أبو مازن بإعطاء نمر لأصحاب الدخل المحدود للشباب على أساس أنه هنا يحموا هاي المنطقة، وإحنا كبلدية حطينا إمكانية البلدية على أساس نمسح هاي المنطقة ونقسمها بنمر بعد إذن السلطة الفلسطينية حتى نثبت ونشجع المزارعين ونشجع الشباب في إقامة حتى مشاريع صغيرة مثل تربية الأغنام، زراعة الأشجار.
تمتاز هذه المنطقة بأهمية استراتيجية لوقوعها على تماس مع الحدود الأردنية الفلسطينية، لذلك يستهدفها الاحتلال، وهي مهددة الآن للضم من قبل دولة الكيان، الأمر الذي يراه متابعون كارثة سياسية ستؤدي لحبس الفلسطينيين في كانتونات مغلقة.
هذه المنطقة التي تشكل عمق كبير للفلسطينيين كأراضي، وهي بالمناسبة أراضي طوباس وأراضي طمون وكل هذه المنطقة بتوازي ما يقارب مساحة قطاع غزة، وبالتالي نحن نعتبر أن هذا الاستهداف في خطة التفريغ هي لحبس الفلسطينيين في كانتونات ومعازل واستمرار في سياسة الاحتلال وتعزيز الاستعمار في هذه المنطقة.
تعتبر الأغوار سلة غذائية متكاملة لفلسطين غنية بالثروة النباتية والحيوانية، وضمها لدولة الكيان يعني قتل ما تبقى من ثروات المواطنين الفلسطينيين.
نشكر الزميل رفعت السعيد. وعن مواجهة أهالي خريبة أم الكباش لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، ننتقل إليه.
صلاح، ماذا عن أهمية منطقة خربة أم الكباش والتحديات والتهديدات التي تتعرض لها فيما يخص المصادرة؟
أم الكباش هي جزء من أراضي قرية طمون ومنطقة محافظة طوباس، وإسرائيل تستهدف هذه المنطقة بامتدادها الكامل لمنطقة الأغوار والتي تشكل 28% من أراضي الضفة الغربية. هذه امتداد هذه الأراضي حتى منطقة نهر الأردن. نعم. على الحدود الأردنية، وبالتالي نحن نتحدث عن مئات آلاف الدنومات المستهدفة في بناء مستعمرات زراعية في هذه المنطقة، إلى مناطق تدريب عسكري، والاعتداء مستمر من قبل قطعان المستوطنين على أهالي هذه القرى والبلدات الفلسطينية، سواء في موضوع اقتلاع الأشجار أو منع الوصول الفلسطينيين لأراضيهم وخاصة القريبة من المستوطنات، هدم 6 آبار في نفس المنطقة لمنع التواجد المزارعين والفلاحين في هذه الأراضي. حقيقة المعاناة متنوعة.
نعم.
والجرائم ضد أهلنا في كل منطقة الأغوار مستمرة. نحن اليوم بدأنا بالإعلان عن بناء هذه القرية باعتبارها كقرية زراعية، ليس فقط لأن نرفع شعارات، بل نريد أن نعزز الوجود الفلسطيني وخاصة المزارعين الفلسطينيين الذين شاركونا اليوم في زراعة الأشجار الزيتون.
عذرا سيد صلاح، ما هي أعداد هذه الأشجار التي زرعتموها؟ وهل هناك أيضا خطوات مستقبلية تصب في صالح منطقة أم الكبيش على غرار ما قمتم به حاليا؟
نحن ما زرعناه اليوم هو بالعشرات، ولكن لاعتبار أن هذا ليس الموسم، هذا يحتاج إلى مياه، والبلدية تبرعت بوجود أو إيصال هذه المياه إلى هذه المنطقة، ولكن في الأيام القريبة القادمة
نعم
سيكون جزء من أولويتنا، ليس فقط موضوع زراعة أشجار الزيتون، بل حتى مساندة مزارعة المزارعين. هذه جزء من استراتيجية نتوحد عليها في هيئة مقاومة الجدار واللجان الشعبية والمؤسسات والنشطاء في كل مناطق الضفة الغربية، بتعزيز الوجود الفلسطيني في مواجهة البؤر الذي أنشأها الاحتلال خلال السنوات الماضية. وعلى الأقل في العام الحالي تم بناء 9 بؤر استيطانية في منطقة جيبيا في رام الله، وعين سامية في كفر مالك شرق رام الله، وفي مناطق نابلس ومنطقة يسير في طباس، وإضافة إلى منطقة المناطير أو المنطار في منطقة السواحل الشرقية في القدس، ومنطقة المخرور في منطقة بيت جلا وبيت لحم. ونحن اليوم
نعم
علينا مسؤولية أن نبدأ في بناء كرة زراعية وتعزيز الوجود الفلسطيني.
طيب سيد صلاح، قدرة الفلسطينيين على الاستمرار في ظل اعتداءات المستوطنين وسياسة الاحتلال التهويدية وأيضا العوامل التي تساعد على بقاء الوجود الفلسطيني ومواجهة تلك التحديات، ما هو المطلوب؟
المطلوب خطوات عملية. في قرية المنطار الزراعية كانت هناك خطوات بثلاث اتجاهات: أولا تعزيز القائم، الوجود القائم في هذه المنطقة، وثانيا البدء بتشجيع عائلات جديدة لتكون هناك، وأبدت هيئة مقاومة الجدار ببناء بيوت زراعية ومنشآت وتخفيف وتعزيز الدعم لهذه العائلات الفلسطينية وأصحاب الأراضي. هذا ما يجب أن يكون في كل المناطق. نحن بحاجة إلى خطة وطنية لدعم حقيقي لمزارعينا وفلاحينا، ونحن في اللجان الشعبية نكون قوة إضافية ساندة وداعمة، ولكن هذا هو الأساس في عملية التكامل ما بين الجهد الشعبي وبين الجهد الرسمي، وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤوليات. نحن لا نريد أن نتحدث عن شعارات، نحن نريد أن نكون مع بعضنا البعض في مواقف
نعم
من الصمود والوجود الفلسطيني. إذا أردنا أن نحارب الاستعمار والاستيطان وفي نفس الوقت أن نوفر فرص عمل، علينا أن ندعم الشباب في برامج زراعية وأن نوفر إمكانيات للوجود الشبابي
نعم
في مشاريع زراعية في هذه المناطق، وهذا يحتاج إلى دور للجهد الرسمي وجهد المجتمع المدني، ونحن بتعزيزنا لهذا الصمود من خلال اللجان الشعبية.
صلاح الخواجة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء رفعت السعيد ومنان عبد الجبار وكذلك حسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول إلى منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة.
شد العز وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال شد العز وشد الحيل ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال يا ويلك ياللي تعادينا الشكل بوطني رجال عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الارض باصرار وقلنا يا اقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي شد العزم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقدسيون ومعركة الثبات في الشيخ جراح محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: كيف يواجه المقدسيون استمرار الاحتلال غطرسته ومصادرة البيوت؟ كيف تسهم هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة؟ وكيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير؟ إذن محورنا في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم المقدسيون ومعركة الثبات في الشيخ جراح. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أجلت محكمة الاحتلال العليا البت في استئناف قرار إن لإخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح حتى الخميس المقبل. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال اعتصاما نفذه عددا من الشبان إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لحماية 4 منازل مهددة بالإخلاء. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال قمعت الشبان بالقوة واعتقلت عددا منهم بعدما أعلنوا الاعتصام المفتوح لحماية المنازل من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها. قراءة استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين ومصادرتها لصالح المستوطنين تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
الكرد القاسم الجعوني وسكافي عائلة مقدسية تعيش حالة من الخوف وترقب الشديدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مع اقتراب موعد إخلائهم وتهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين. ورغم تخوف تلك العائلات المقدسية من طرد وشيك إلا أنها مصممة على عدم ترك منازلها للمستوطنين مهما كلفها من ثمن. وتواصل العائلات المهددة صمودها ومعركتها القانونية في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها. وفي الآونة الأخيرة رفضت محكمة الاحتلال الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح، ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد القاسم والجعوني وسكافي التي يبلغ عددها 7 أسر وتضم 30 فردا مهلة للإخلاء حتى بداية الشهر الجاري، وعائلات الداوودي والدجاني وحماد حتى مطلع آب أغسطس وعددها 7 أسر تضم 25 فردا. ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جماعات استيطانية بهدف بناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، سنحول إن شاء الله عن استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين ومصادرتها لصالح المستوطنين. أن نستضيف في لقائنا لهذا اليوم وانضم إلينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، ورمضان كريم وقبول الطاعات إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله الطاعات.
حياكم الله. عناوين عدة شيخنا الفاضل تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. طبعا عنوان المصادرة يحتل أولوية هذا الحديث عن استهداف منازل بعض العائلات في حي الشيخ جراح والتلويح بمصادرتها لصالح المستوطنين. ما الذي يمثله هذا المشروع وما مدى خطورته على القدس؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أود أولا أن أبارك الأيدي الطاهرة، الأيدي المتودة التي أطلقت الرصاص بالأمس على جنود الاحتلال في نابلس وقتلت 2 من الصهاينة المجرمين، فألف تحية وتحية لهذه الأيدي الطاهرة المباركة. الأمر الثاني أن الاحتلال الصهيوني يعمل على فرض يعني إرادة جديدة عبر مدينة الشيخ جراح أو منطقة الشيخ جراح، هذه المنطقة الفلسطينية التي تعد البلدة القديمة، هذه المنطقة التي يسكنها أكثر من 3,000 فلسطيني. يعمل الاحتلال على أمرين مهمين، الأمر الأول هو يعني زرع المستوطنين والمستوطنات في هذه المنطقة، الأمر الثاني على تهجير أرضها عبر السيطرة على المنازل حتى يحكموا يعني الحصار على البلدة القديمة لمدينة القدس. منطقة الشيخ جراح هذه منطقة عظيمة يسكنها كما قلت أكثر من 3,000 فلسطيني منذ مئات السنين وقبل احتلال فلسطين من قبل الصهاينة الذين يدعون أن الأرض لهم. هذا أمر خطير جدا وأمر يعني لابد أن نلتفت إليه والتفت إليه يعني الشعوب العربية والإسلامية، نظرا لأن الاحتلال يريد أن يفرض واقعا جديدا عبر طرد الفلسطينيين من أرضهم ومن بيوتهم. صدرت المحكمة السجونية والقضاء الصهاينة بالأمس على طرد 4 عائلات، وهناك مخطط لطرد أكثر من 28 عائلة لإخراجهم من بيوتهم. وهم مدعومين من قبل جيش الصهاينة والشرطة السجونية.
السؤال هنا شيخنا الفاضل، لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة ولأملاك المقدسيين؟
للأسف الشديد عندما يعني يصمت الزعماء والحكام والرؤساء العرب الذي قال فيهم الشاعر أرانب ولكنهم ملوك عيونهم مفتحة نيام، حينما يعني تطلق الرصاص أمس على سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، السيدة رحاب، وتستشهد على حدود يعني بيت لحم، ولا أحد يتكلم من الزعماء والرؤساء الذين يعني ذهبوا يتباكون على مقتل أكثر من 40 سجونيا في جسر في منطقة الجرمق في الجليل. ذهبوا هناك يعزون ويبكون ويتمنون الرحمة والمغفرة للصهاينة. أين هم اليوم؟ لماذا سكتوا ولماذا لا يتكلمون عن قتل سيدة عظيمة أمام مرأة ومسمع من التلفزيونات والمرئيات والإعلام ولا أحد يتكلم؟ أدرك هذا الصهيوني، أدركت الحكومة الصهيونية أن العرب للأسف لا يتكلمون، أن العرب لا يفعلون شيء، وأن بعد حذرهم معروف، لذلك يتجرؤون علينا ويطلقون علينا رصاص ويقتلوننا ويفعلون بنا الأفاعيل، لأنهم يعرفون ماذا سيفعل حكام العرب.
نعم. ما الذي يعنيه اللجوء إلى محاكم الاحتلال بشأن المنازل حقيقة المنوي مصادرتها لصالح المستوطنين؟
للأسف يعني إجراءات يعني فقط يعني لا تجدي ولا تغني ولا من جوع يعني، ويعني كما قال الشاعر أحيانا عندما وقف المتهم أمام العدو السجوني وقال له الحاكم ماذا تريد، فقال له يا عدل الناس إلا في محاكمتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ماذا سيفعل يعني المحاكم الصهيونية؟
نعم.
لكن يعني جهد المقل عندما يرى الفلسطيني إخوانه يتخلون عنه، عندما يرى المقدسيون يعني رؤساء وزعماءه يتخلون عنه، يعني هذا هو جهد المقل الذي لن يجدي نفعا مع هؤلاء الناس.
نعم.
هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القتال ولغة الدم ولغة الحرب، ليس لهم الحوار ولا المفاوضات ولا الهدن التي أثبتت فشلها على مدار يعني عهود وتاريخ كبير، لذلك هم يتجرؤون. فالفلسطيني المسكين الغلبان المحاصر المطرود من أرضه ومن وطني والمهدد بأن يخرج من بيته حزينا، إلى أين سيذهب الفلسطيني عندما يطرد من أرضه من بيته؟ إلى أين سيذهب عواصم الدول العربية المفتوحة أمام الصهاينة أمام الكفار والمجرمين والقتلة مغلقة أمامه؟ إلى أين سيذهب الفلسطيني الصابر الجائع المحتسب الفقير؟ إلى أين سيذهب؟ ليس له إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب، والحديث اليوم يدور عن ترحيل العديد من العائلات فضيلة الشيخ.
نعم، هناك كما قلت يعني أكثر من عشرات المنازل التي هي مهددة اليوم، تم إبلاغ حوالي 28 منزل بأن يخرجوا من بيوتهم، ومعهم الآن حوالي 3 أيام أعتقد ليوم الخميس هناك 4 أو 7 منازل سيخرجون من أرضهم. لكن يقيننا وسمعنا بعض اللقاءات مع يعني أهل وأصحاب هذه البيوت أنهم لن يخرجوا من البيوت حتى لو لقوا ربهم شهداء. ما أين سيذهبون؟ من سيأويهم أخي الحبيب وأخي العزيز؟ لذلك لن يخرجوا من أرضهم ربما، وتهدم البيوت في رؤوسهم، ويعني ماذا سأفعل العرب؟ لكن بإذن الله تعالى هذا يعني الصبر، هذا هو العنوان، هذا اللي هو الجهاد. هذه المقاومة المفروضة على شبابنا وأخواننا.
المطلوب فلسطينيا خصوصا على المستوى الرسمي في ظل إجراءات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، هنا ما المطلوب فلسطينيا؟
للأسف المستوى الرسمي غائب تماما، كما قلت لك المستوى الرسمي ذهب يعزي في أكثر من 40 يعني خنزيرا قتل أول أمس، لكننا لم نسمع من الفلسطيني الرسمي المسؤول كلمة واحدة عن قتل السيدة رهاب التي جاوزت 60 من عمرها. ماذا سيفعلون؟ هم مقيدون محاصرون. المستوى الرسمي للأسف يعني ضعيف جدا، وربما يلحق بحكام وزعماء العرب، لكننا أملنا نحن وأمل يعني الفلسطينيين ما زال في المقاومة الفلسطينية الباسلة. سمعنا أول أمس عندما أعلن عن فشل الانتخابات الفلسطينية، أعلن يعني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ الفاضل زياد النخالة أبو طارق، وقال أنا أدعو بدلا من الانتخاب أدعو لتشكيل جبهة إسلامية وطنية مقاومة ضد هذا الاحتلال، وأن تكون هذه الجبهة مدعومة بدول يعني الجهاد والنضال من أمثال الجمهورية الإسلامية في إيران الداعمة دائما ودوما للمقاومة الفلسطينية.
نعم، أحسنتم، أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام، من جديد نقولها في هذا البرنامج فلسطين اليوم. ننتقل وإياكم إلى إطار فقرة أخرى من فقرات لقائنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال مصطفى خفاجة في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في 8 ديسمبر من العام 2001. تشرد وعاش مرارة اللجوء أكثر من مرة، فقد هدم الاحتلال منزل عائلته في العام 2005، كما أصيب هو ووالده ووالدته من قبل الاحتلال. شارك بلال في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لمدينته، إلى أن ارتقى شهيدا بعد أن أطلق عليه قناص صهيوني رصاصة غادرة نالت من جسده الغط في 8 ديسمبر من العام 2018. للحديث أكثر عن الشهيد الفتى بلال، نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع شقيقه، فابقوا معنا.
نتعرف عليك.
أنا محمد مصطفى خفاجة، شقيق الشهيد بلال مصطفى خفاجة.
محمد، احكي لنا عن نشأة وطفولة الشهيد بلال.
بلال مواليد 8/12/2001، نشأ في مخيم البرازيل. طفولته كان خلوق جدا، وكان بحب هوايته اللي هي كرة القدم. كان محبوب يعني بين أصحابه وبين أهل الحي، وكان يعني خفيف دم يعني زي ما تقول. وبيت انهدم في 2004 في اجتياح قوس قزح اللي تعرف في البرازيل تقريبا 2005.
طيب، يعني بالتأكيد في ظل هذا الهدم اللي تعرضت له وتعرض له بيت الشهيد بلال، يعني بلال عاش حياة اللجوء في أكثر من مرة.
صحيح، وبرضه يعني في مرة تعرض فيها للإصابة بنفس الأيام اللي تعرضنا فيها للهدم. بعد عدة أيام اللي هي والدتي كمان كانت مصابة وأبوي كان مصاب، كنا احنا ساكنين في دار يعني لحالنا، كنت أنا وإخواني بس اللي ساكنين، وأمي في المستشفى وأبوي في المستشفى. قعدنا عدة أيام هيك. فكان مرة بلال بتجول هو أخوي الكبير وصار فيهم انفجار من جسم مشبوه، وتعرض للإصابة هو وأخوي.
طيب محمد، يعني في بالتأكيد لازالت حاضرة في ذهنك مواقف بينك وبين الشهيد بلال، يعني كان بحدثك بتتحدث أنت وياه، في موقف معين لازلت بتتذكره أنت؟
والله الموقف اللي الحين علق في ذهني اللي هو قبل استشهد بساعات، يعني كنا احنا في يوم الجمعة هذا كنا معزمين عند خالي، كنت يعني مجهز حالي وحالق ومروح من الصالون للدار. كان بلال طالع هو وامي من الدار وكان مزبط حاله وهذا. قل لي ايش رايك محمد، كيف انا مزبط حالي عريس؟ قلت له لا عريس، قاعد يغمز في وقال لي منور يا اخوي وضلوا ماشي. هذا كان اخر شيء بينه وبينه.
طيب بلال استشهد في مسارات العودة، كان بيشارك دائما في مسارات العودة؟
اي في المشاركة يعني، كان يعني في كان يعني جمع لما يعني تكون حامية كان يروح.
طب شو اللي كان يعني شو اللي كان يخليه يروح يشارك؟ ايش الدافع اللي بيدفعه انه يشارك؟
والله الدافع يعني موجود عند الكل، يعني انه صاحب قضية ووجد احتلال ومتعرض له والوضع اللي هو عايشين فيه يعني. يعني في الأول والأخير احنا كنا أصحاب قضية، يعني إن الحق وأولوية إنه نشارك.
طب شو بلدتكم الأصلية؟
دير السبع.
بلال بيعرف عن بلدته الأصلية، عن إنه في أرض هجر منها؟
صحيح صحيح، وكان وكان يقول لك يوم حنرجع لها. قال وين يابا حنسكن في دير السبع.
احكي لنا عن تاريخ استشهاده وكيف استشهد.
تاريخ استشهاده كان 7/9/2018. في اليوم هذا كنا متواجدين في منزل خالي لحضرة وجبة الغداء. بعدها كان موجود معنا بلال، كان هو وأقاربي في الحي كانوا متواجدين وكانوا قاعدين. بعد الغداء يعني تبدأ هي طبيعة التجهيزات للمصيرة، سبحان الله يعني اختفى على انذار، هو بلال بيختفيش دائما على انذار، بس المره هذه اختفى على انذار وما انذكرش احد، يعني ما حدش فكر انه بلال غايب، لانه دائما كان موجود بضحكته وابتسامته الحلوه للجميع. فجاه يعني طلع ورفض انه يطلعوا اكثر من واحد انه معي طلعوه، لكن صمم هو في الاخر انه يطلع. راح هناك وكان متواجد، فبالصدفه هناك لقى اخوي، قال له ايش جايبك يا بلال؟ باش بدنا نقف مع الناس. قال له طب خلص خذ جوالي وخليك قاعد هنا على الخيمه ورا. اخذ جوال اخوي وضل قاعد يلعب فيه، وبعدين بقول له ابن خالي قدم شويه. قالوا لا خلينا، وما خلينا. قالوا لا بدي اقدم انا شويه. ما قدم غير بعد شويه اللي هو القناص من على البرج، كان قنص طلق في صدره الله يرحمه، اشهد على الفوز.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد بلال خفاجه، فابقوا معنا. من جديد نرحب بعائلة الشهيد بلال خفاجة ونكمل الحديث عن الشهيد بلال، وهذه المرة مع والدته وخاله. نتعرف عليك بالأول.
نهلة سليمان أبو جزا، والدة الشهيد بلال خفاجة.
حجة حدثينا عن بلال، كيف كان بلال، كيف الصفات اللي بتميز فيها؟
والله بلال يعني إخوانه الثلاث وهو الرابع، كان هو أغلى واحد عندي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه، والله ما خسارة في ربه. كان خلوق ويعني يمرق على الدار، تحس الدار لها بهجة. فتحته الباب لليوم بتذكرها، دبكته لليوم بتذكرها، لما يمرق تحس مرق عليك راجل، بتحس مرق راجل. يعني ايش ما يصير معاي طول النهار يجي يخرفني اياه في الليل لما اجي اكون نايم هيك. الله يرحمه، مش عارف كيف، خلص ربنا اختار والله الحمد لله. هي يومتها يعني كان كل كلامه، بس احنا كان مش متضحنا، يعني كان كل كلامه تقول سبحان الله ربنا اللي بلقنه. كان قسم بالله قبل اللي يستشهد يمكن باربع ساعات انا عطرته بايدي، قال لي يا ما تعالى عطريني، عطرته يومتها بايدي. يعني الله يرحمه، الله يتقبل الشهيد يما عنده في الفردوس الاعلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نتعرف عليك.
محمد بجزة، أنا خال الشهيد بلال مصطفى خفاجة.
نعم، يعني باستشهاد بلال يعني كان له مكانة بلال عندكم أنتو، شو يعني شو بتحكي عن بلال؟
والله أنا يوم ما استشهد سمعت الخبر يعني فاجع. أنا كنت بلعب كورة يعني، واتصل علي صرت أجري، ما مش عارف كيف بأجري يعني. أنا ساكن في خان يونس وسبت البيت، سبت أولادي وجيت أجري جراي، والحمد لله يعني بلال كان يعني تقدر تقول من أحسن واحد إخوانه يعني، ولسه شاب يعني 16 سنة 17 سنة. وأنا الحمد لله أكرمنا ربنا بمولود وسميته على اسمه بلال من كتر محبته يعني إلنا.
نعم، بلال يستهدف الأطفال والنساء وكل الفلسطينيين. كعائلة فقدت أحد أبنائها، شو الرسالة اللي ممكن توجهوها أنتو كعائلة للعالم للاحتلال؟
والاحتلال ما بعرفش لا صغير ولا كبير، مستهدف الكل. هو استهدف بيتهم قبل بلال، احتلال مجرم، ايش بدك يكون منه يعني؟ احنا رسالتنا للعالم، احنا بدنا نعيش زي باقي العالم يعني. اطلعوا انه يعني شبابنا قاعده بتموت، اطفال قاعده بتستشهد يعني. بدنا نحتفل بالعيد، نحتفل في رمضان يعني. الواحد صراحه يعني مش حاسس لا في طعم عيد ولا في طعم رمضان، كلها حروب في حروب، كل يوم عندنا شهداء وموت، ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله على كل حال، هذا حياتنا.
لم يحمل السلاح تجاه المحتل، بل كان يشارك في المسيرات السلمية المطالبة بالعودة واستعادة الحقوق الفلسطينية، لكن قناصة الاحتلال أبت إلا أن تعدم بلال وبدم بارد. هنا يتوقف لقاؤنا، ونتوجه بشكرنا الجزيل لعائلة الشهيد بلال خفاجة، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال خفاجة، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحيث توقفنا اليوم عند المقدسيين ومعركتهم في الثبات في الشيخ جراح، حيث قد نرى هناك من العمليات التي تأتي من قبل الكيان المحتل لاستمرار استمراريته في غطرسته ومصادرة البيوت، والمحكمة العليا في الاحتلال تبت في استئناف قرار لإخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها في هذا الحي، لكن يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بهذه الخطوات كما أشار إليها ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي، وأشار إلى أن الاحتلال لولا الخطوات العربية لولا الخطوات لبعض الدول التي تدعي أنها دول إسلامية لما تجرأ الاحتلال أن يأتي ويقوم بهذه الخطوات. المطلوب فلسطينيا وعلى مستوى الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية الأخرى أن تقف إلى جانب القضية الفلسطينية على مستوى المدينة المقدسة والإجراءات التعسفية التي يقوم بها المحتل في الصراع الذي يخاض اليوم من أجل القدس. لا تعويل على الرسميات العربية، ولكن التعويل يكون على الشعوب الإسلامية في هذا الإطار، أشار إليها سماحة الشيخ عبد الفتاح الحجاج في لقائنا لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.